بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ الآية: هديا بالغ الكعبة أو كفارا طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يريد توضيح ذلك. سيأتي معنا مسائل فيها بيان هذه هذه الجمل أو بيان الآية. يقول أخ: ما ذكرتم مصدر أثر عطاء وقتادة في عدم الاستمرار في الحج الفاسد؟ لا، هو في الإشراف ذكرنا صفحة 38، أضفناه في اليوم الثاني قول عطاء وقتادة. يراجع الإشراف الجزء الثالث صفحة 202، الجزء الثالث صفحة 202. يقول أخ: يجوز لبس النقاب لغير المحرمة أم يجب عليها تغطية العينين؟ ملاحظ أن إبداء المرأة على عينيها يسبب فتنة، مع إمكانها أن تتحرز عن ذلك باتخاذ الأكسية التي يمكن النظر بدون حاجة إلى إظهار العينين، وعلى هذا فتجتنب المحرمة، تجتنب المرأة لباس النقاب وتسدل الثياب على وجهها سدلا، كما كانت أم المؤمنين عائشة تفعل وأسماء رضي الله عنهما. وعند الحاجة كأن تكون عينها خفيفة النظر أو ليس عندها كساء إلا غليظ ما ترى من خلاله، فيجوز لها أن تظهر شيئا يسيرا من عينها تمشي به. يقول: ما هو المثل المذكور في الآية؟ مثل ما قتل من النعم. سيأتي أيضا إن شاء الله معنا مسائل متعلقة بذلك، وهو أن ذوي العدل يحكمان بمثيل للقتيل للصيد المقتول، وسيأتي أمثلة لذلك إن شاء الله. وصلنا إلى قرأنا مسألة الثعلب، ماذا يجب على من صاده ومحرم من الجزاء. قرأنا أيضا مسألة بعدها، المسألة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 16، من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ قال: أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان، والصيد منهما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، ومنهما لم يرد عنهم فيه الحكم. فأما ما حكم به الصحابة فأكثر أهل العلم على أنه يؤخذ به، لأنهم أعلم منا وأحكم، وهم عدول وقد قضوا بذلك فوجب المصير إليه. وهذا قول عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم وغيرهم. فقوله يحكم به ذو عدل منكم، اختلفوا فيما كان قد حكم به الصحابة، فأكثر العلماء أنه يكتفى بحكمهم، وقد حكم به عدلان من الصحابة فاكتفى. قال: وذهب مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري إلى أنه لا بد من استئناف حكمين، ثم اختلفوا. فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى الحكمين. ويقول لهما: لا تحكما علي إلا بالإطعام إن شاء، أو بالصيام إن شاء، أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: الخيار إلى الحكمين لا إلى المحكوم عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل حكم بحكم من مضى. قلت: الأظهر أن ما حكم للصحابة يرجع إليه، والله أعلم. نعم، هذا أقرب، أنه قد حكم به ذو عدل من الصحابة فيؤخذ به، وإذا كرر التحكيم فلا يخالفون حكم الصحابة. إذا كرر التحكيم، جاءك شخص قد قتل صيدا فدعيت شخصا آخر ممن له علم وأخبرته بالمسألة، فلا يخالف حكمكم حكم الصحابة فيما حكموا فيه، يحكم بما حكم به الصحابة. قال المسألة 17، إذا صاد المحرم نعامة فماذا عليه؟ أكثر أهل العلم على أن عليه نظيره من النعم، هذا هو معنى الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فما هو مثيله؟ قد شابهوها بالبدنة. أكثر أهل العلم على أن عليه نظيره من النعم وهي البدنة. ما المقصود بالنعم؟ الإبل والبقر والغنم، فما هو أقرب نظير إليه من هذه الثلاثة؟ النعامة، خشاء البدنة، مثلها بطول عنقها. نعم. ولم ينقل الخياف إلا عن النخعي وأبي حنيفة، فقال عليه القيمة، ويجوز صرفها في المثل، وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد. إذن أبو النخعي وأبو حنيفة حكموا بقيمتها، ثم القيمة هذه يشتري بها ما استطاع من النعم، أو بعد ذلك سيأتي الإطعام أو الصيام. طيب، لو أنه قتل نعام الآن على قول أهل الأكثر عليه بدنة، على قول أبي حنيفة عليه القيمة، ما الفرق بين القولين؟ البدنة أيضا قال الله عز وجل في الآية، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. طيب، فإذا عادل البدنة سيحتاج أيضا ينظر قيمتها، ينظر القيمة كذلك. فأبو حنيفة اعتبر القيمة من أول أمره، ويجب عنده قيمة النعامة نفسها، وأهل العلم حكموا بالبدنة، فإن فقدت فعليه قيمة البدنة، قيمة البدنة وليس قيمة النعم الصيد، فصار فيه اختلاف من هذا الوجه. قال والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم قضوا بذلك. بماذا؟ بذلك إشارة إلى البدنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق يحسن بها كما في سنن البيهقي، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع، وجاء عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بإسناد منقطع في موضعين. إذا ثبت عن ابن عباس، وجاء عن غيره لكن في الإسناد ضعف، وقد ثبت عن ابن عباس فهو كافي في الحكم بذلك. قال المسألة 18، إذا صاد المحرم حمارا وحشيا فماذا عليه من النعم؟ ماذا يشابهه؟ الحمار أو أقرب بهائم الأنعام إليه البقر. قال في المسألة قولان، الأول عليه بدنة، جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع، وروي عن ابن عباس ولم يقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في المحلى الرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح، وهو قول عطاء والنخعي وأبي عبيدة وأحمد في رواية. الثاني عليه بقرة، عزاء ابن قدامة إلى عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه، وهو قول عروة ومجاهد وعطاء والشافعي وأحمد في رواية. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى، وجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة، لأن البقرة وحمار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ وليس لهما سنان، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنان، فواجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة. انتهى. قلت هذا القول والصواب، الله أعلم. عندنا هذه المسألة ما ثبت فيها عن الصحابة، لكن عند النظر يجد الشخص أن البقر أقرب إلى الحكم عليه من الناقة. قال المسألة 19، إذا صاد المحرم بقرة وحشية، ماذا يماثلها من النعم؟ بقرة يمثلها. قال ابن قدامة: فماذا عليه من النعم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وفي بقرة الوحش بقرة. روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي، انتهى. قلت: أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، والضحاك لم يدرك ابن مسعود، فهو ضعيف منقطع، ولكن الحكم عليه، فإن المماثلة بينهما ظاهرة جدا. المسألة 20: إذا صاد المحرم ظبيا، فما هو أقرب شيء إلى الظبي؟ لا سيما العنز، عنز فصائل العنز أقرب، لكن الحكم واحد فيما يتعلق بالشاة في الأضاحي وفي الزكاة وفي غيره، وهنا يلحق بذلك سواء ذبح ماعزا أو ظأنا، والماعز أقرب في المماثلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وفي الظبي شاة. ثبت ذلك عن عمر، وروي عن علي، وبه قال عطاء وعروة والشافعي وابن المنذر، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. انتهى. قلت: أثر عمر رضي الله عنه أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأثر علي رضي الله عنه أخرج أيضا عبد الرزاق من طريق سماك عن أكرمة عنه، وسماك رواية عن أكرمة مضطربة، وعكرمة لم يسمع من علي رضي الله عنه فهو منقطع، لأن ثبت عن عمر رضي الله عنه، وذكى في أيضا في الحكم عليه. ومن قدامى يقول: لا يعلم خلاف. المسألة 21: الوبر ماذا فيه؟ الوبر، من يذكر شكله؟ قبل صغير شبيه بالأرنب، ولكنه صغير أصغر منه كثيرا، يعني مثل الكف إذا اجتمعت كذا، بعضها كبير برية، نحن الذي رأينا صغير. وأذانه قصيرة ليس مثل الأرنب. ماذا فيه؟ أقرب شيء إليه من البهائم الثلاث الشاه. وقد إذا كان صغيرا جدا يماثلونها بشاه صغيرة، عناق أو جفرة أو من هذه الأشياء، يقولون عليه عناق صغير أو ولد صغير، ولد الماعز. فسيأتي الحيوانات الصغيرة أعطوها شاه صغيرة مماثلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وفي الوبر شاة. روي ذلك عن مجاهد وعطاء، وقال القاضي: فيه جفرة، وهي ما بلغ 4 أشهر من ولد الماعز، لأنه ليس بأكبر منها. وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة، ولا شك أنه مما يؤكل. قال أبو عبد الله رحمه الله: الجفرة أقرب إلى المماثلة بالوبر من الشاة، وهو أقرب إلى حكم الصحابة في اليربوع كما سيأتي، يعني اليربوع جاء فيه حكم عن الصحابة وهو الذي بعده، واليربوع أيضا ماذا كذلك حيوان صغير يشبه الوبر أو نفس حجم الوبر صغير، وهو الذي يفعل له جحران، جحر يدخل فيه جحر احتياط للهروب منه، نعم، يحفر في الأرض ويجعل له أبواب أخرى نفق اليربوع نافقة، يجوز اليربوع، نعم، صيد وفت الصحابة بالجزاء، نعم. ما أدري من يعرف اسمه، يعني متعارف بين الناس فيه الأخوان الذين جهت الغابات، الحبشة والصومال تعرفونه، لكن لعل معكم أسماء أعجمية، نعم سمي أربعة. قال فيه قولان، الأول فيه جفرة وهذا القول صح عن عمر. فيه قولان، الأول فيه جفرة وهذا القول صح عن عمر وجاء عن ابن سعود بسندين يحسن بهما، وهو قول عطاء وأحمد والشافعي وأبي ثور. ومن أجل هذا قلنا في الوبر أيضا فيه جفرة لأنه أقرب في الحجم إليه. الثاني قال النخعي فيه ثمنه، وقال مالك قيمته طعاما، يعني ينظر بكم يباع هذا اليربوع ويشترى به طعام. وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان بحسب علما، وإلا قد ثبت عن عمر وعن ابن مسعود. قلت والصواب ما قضى به الصحابة والله أعلم، والضب كذلك شبيه نعم قريب في الحجم منه أكبر قليلا سيأتي بعده، الضب غير الضبع، الضب يأكل الأعشاب ونعم وفيه شبه بالماذا بالسحلية الذي تمشي على الأرض ولكنه كبير الحجم، أن يمثل بشيء يعرفه، تمثلت لنا الآن بشيء ما نعرفه أبعد، يقول أخي يشبه الرول، الرول هذا الضب ما زلنا نعرفه، ف إن شاء الله قد عرفه الأخوة. وأيضا يقولون أنه يعدو على الغنم يشرب لبنها، يراها يقفز على ضرعها ويمتص لبنها، يحب اللبن، ذكروا هذا. قال في أقوال الأول فيه جدي، والجد كذلك صغير الماعز، وهذا القول صح عن عمر لكنه أكبر من الجفرة، الجد ما زاد على الجفرة ولم يبلغ حد الجد، نعم لم يسن يعني دون ذلك، الجذع، الجذع من الماعز يطلق عليه جدي. وهذا القول صح عن عمر رضي الله عنه، وقال به الشافعي وأحمد في رواية وداود وأبو يوسف. الثاني فيه شاة، وهو قول عطاء وأحمد في رواية، ذكر ابن قدامة عن جابر رضي الله عنه ولم يجد له سندا، وقال مجاهد حفنة من طعام، وقال قتادة صاع، وقال مالك قيمته من الطعام. هذا القول هو الذي قالوا فيه جدي، يفتون بأنه أيضا يجوز أن يأتي بالطعام مكان الجد، نعم من يجي هو فيه تخير في الآية، لكن الأصل في الحكم جدي، ثم بعد ذلك ماذا قال في الآية؟ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أولا الحكم بالهدي ثم بعد ذلك ما يقابل الهدي من الطعام، نعم ثم بعد ذلك يخير بين ثلاثة الأمور، ذلك الهدي الذي حكم عليه أو ما يقابله من الطعام أو ما يقابله من الصيام، وسيأتي بيان المعادلة وكيفيتها. قلت القول الأول والصواب لأن عمر رضي الله عنه قضى به. المسألة 24، الضبع ماذا فيه؟ قد جاء في حديث مرفوع فيه كبش، هم هو أقرب بهائم الأنعام إليه يعني في الحجم وبالمماثلة. ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وقد صح عن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا فيه كبشا، وهذا يدل أيضا أنهم رأوا أنه مما يؤكل، كونهم أفتوا بأنه صيد دل على أنهم أو جعلوا فيه الجزاء دل على أنهم يرونه صيدا يباح أكله، وهذه مسألة تأتي معنا في الأطعمة إن شاء الله. فالآن ثلاثة من الصحابة ثبت عنهم الفتوى بأن فيه كبش، ك كبشا، وهو قول عطاء وأحمد والشافعي وابن المنذر. وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو القياس، إلا أن اتباع السنة أولى، يعني هذا هو الأصل لو كانت من ذوي السباع، لكن جاء الحديث فيها فقال اتباع السنة أولى فيكون من العام المخصوص. نهى عن كل ذي ناب من السباع مخصوص بالضبع لهذا الحديث، ولعل الله جعل فيه خاصية على غير خواص السباع. وقد ذكر ابن القيم بعض الفروق في بعض كتبه، غالب ظني أنه زاد المعاد، أنه فيه مخالفة في بعض الشيء لبقية السباع. قلت: الصحيح بلا ريب أن فيه شاة للحديث المتقدم ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. أسأل المسألة 25: الأرنب ماذا فيه؟ صح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن قضى فيه بعناق كذلك صغير الماعز، الجذع منه يطلق عليه عناق. صح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قضى فيه بعناق، وهو قول أحمد والشافعي. وقال عطاء ومجاهد: فيه شاة. وقال مالك: قيمته طعاما. قلت: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم. والعناق هي صغيرة الماعز، نعم ذكرت هنا، والعناق هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. تطلقنا على الأنثى العناق الصغيرة. المسألة 26: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما جعل فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بسند فيه ضعف. قال الأثر عنهما عند البيهقي وفي إسناده طلحة بن أبي حفصة ومجهول. وأخذ بذلك الشافعي وأحمد وداود الظاهري ومالك قال به في حمام الحرم، خص به حمام الحرم. وذهب النخعي والزهري وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة، وهو قول مالك في حمام غير الحرم، يعني حمام الحرم عند مالك فيها شاة، وغير الحرم لو صادها قبل أن يصل إلى الحرم وهو محرم فيها القيمة. والصحيح هو القول الأول لأنه حكم الصحابة مكتوب إلا أنه، والصحيح هو القول الأول لأنه حكم الصحابة. لو لم يأتي نص عن الصحابة لأخذنا بأن تكون شاة صغيرة شابه لها بالربوع والوبر، لأنها صغيرة الحمامة، لكن قد جاء فيه مماثلة من الصحابة بالشاة فيأخذ ما جاء عنهم. قال المسألة 27: الطيور التي أصغر من الحمام. قال النووي رحمه الله: في المجموع ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا، أي عند الشافعية. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور، كأن السبب أنه ما رأوا فيها أو ما رأوا مماثلة فيها بالأنعام، وكأنهم رأوا أيضا أن الجفرة والعناق وصغار الشاة أكبر، نعم ما تماثلها هذه الطيور الصغيرة. قال: وهو الصحيح في مذهب داود. وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيه، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمر بن عباس وغيرهما بأن عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة. ماذا جعلوا فيها؟ تمرة، فالعصفور من باب أولى. أوجبوا الجزاء في الجرادة فالعصفور أولى. وروى البيهقي بإسناد عن ابن عباس قال في كل طير دون الحمام قيمته. قلت الصواب قول الجمهور أثر ابن عباس الأخير عند البيهقي وهو صحيح. إذن هذا فتوى عن صحابي يؤخذ بها فيها القيمة. المسألة 28، هل في بيض الصيد جزائر؟ من يجيب؟ أو أخذ بيض نعام أو بيض؟ لا ليس بصيد نعام. ذهب الجمهور إلى أن فيه الجزاء وجزاؤه قيمته، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب الآثار هذه كلها يعني مصادرها في ماذا؟ في المراجع، تجدون البيهقي عبد الرزاق أكثرها عند البيهقي عبد الرزاق. وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد منقطع كما في مصنف عبد الرزاق، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق ولدي أبي عبيدة ولم يسمع من أبيه. وهذا قول النخعي والزهري وأحمد والشافعي وأصحاب الرأي. الجزاء القيمة. وذهب المزني وبعض الظاهرية وابن حزم وعزاوي إلى أبي حنيفة إلى أنه لا شيء عليه لأنه ليس بصيد، وهذا القول أقرب والله أعلم لأنه ليس بصيد. نعم ليس بصيد فلا لا يصح الحاقه. قال المسألة 29، إذا كان المصيد صغيرا أو معيبا، كان يكون صاد غزالا صغيرا جدا أو معيب أعرج أو ما نعم أو مريضا. ذهب عطاء أحمد وأبو ثور الشافعي لأن من صاد صيدا صغيرا فجزاؤه مثله من النعم صغيرا، لقوله تعالى فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرا، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، قال ولا يجزئ الهدي الصغير. وأجاب الجمهور عن ذلك بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعناق والجد والجفرة وهي مما لا يهدى به. وقال الجمهور الأولى أن يفدي بكبير، ولكن الواجب عليه مثله، ولكن الواجب عليه مثله. الصواب قول الجمهور الله أعلم، إذن يجب عليه مثله صغيرا، ولكن لو أهدى كبيرا فأفضل. وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم، والصحيح قول الجمهور أن لو كان معيبا ووجد شاة معيبة بنفس العيب أجزاه، إن كان العيب أشد فلا. الطيور التي فيها الجزاء لا شك يعني ذوات المخالب محرمة، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فينظر إلى حجم الطير، إن كان من قريبا من الحمام فيفتى به بالشاة كما حكم الصحابة، وإن كان صغير أصغر من الحمام فقيمته جزاه قيمته. قال المسألة 30، إذا اشترك جماعة في قتل صيد، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجزاء عليهم، يشتركون في جزاء واحد، وهو قول عطاء والزهري وحماد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. وذهب جماعة إلى أن على كل واحد منهم جزاء، إلى أن على كل واحد منهم جزاء، إلى أن على كل واحد منهم جزاء، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة. ألزموا كل واحد منهم بالجزاء، وكأنهم جعلوا عبارة عن ماذا؟ لم يراعوا أنها عبارة عن كفاء، نعم عبارة عن مقابلة، فجعلوا نظروا إلى أنه ذنب، الذنب اشتركوا في كل واحد اشترك بالذنب، فكفارة الذنب عليهم جميعا. لكن يظهر أنه قصد به أيضا المقابلة، مقابلة فيجزى واحد قال والصحيح القول الأول لأن المقتول واحد فوجب فيه جزاء واحد ظاهرا كما في قتل الخطأ لأنه لو قتل لو اشترك أكثر من واحد قتل خطأ في قتل خطأ لإنسان هل على كل واحد دية منفردة أو يشتركون فيها يشتركون في دية واحدة ولكن الكفارة المتعلقة بذنبهم كل واحد عليه صوم كل واحد عليه صوم فما يتعلق بالمال اشتركوا فيه وما يتعلق بنعم بكفارة ذنب كل واحد منهم أو بالعبادة البدنية ما يتعلق بالعبادة البدنية كل واحد عليه صوم شهرين متتابعين ومن حيث المال فوجب عليهم دية واحدة يشتركون فيها فالأقرب القول الأول والله أعلم طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت